للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم مع أول برنامج في مصر لصناعة القائد. كيف يكون الفرد قائدا في زمن قلت فيه القيادة؟ كيف يصبح الإنسان عنده ملكة التأثير، بمعنى أن يكون لديه الملكة أن يحس الآخرين ويوجههم تجاه الهدف؟ هذا هو مفهوم القيادة. إذا تحدثنا عن هذا البرنامج فإننا نستطيع أن نقول أن أول مهارة نحتاجها اليوم هي مهارة القيادة، لأننا نفتقد فعلا إلى ملكة القائد. إذا كنت قائدا فأول شيء هتعمله النهاردة إنك تكتب أسماء أتباعك، من أتباعك إذا كنت قائدا. لو حضرتك شايف في نفسك ملكة القيادة وقلت لحضرتك دلوقتي مين أتباعك اللي فعلا بتقدر تأثر فيهم وتحركهم تجاه الهدف، هل سيكون عندك إنسان تستطيع أن تكتب أنه تابع لك؟ هل سيكون عندك رعية تستطيع أن تقول أنهم بقدر الإمكان ينتمون إليك وإلى أفكارك وإلى طموحاتك وتستطيع أن تحركهم تجاه الهدف؟ هذا هو مفهوم القيادة. مفهوم القيادة باختصار هو الفن الذي يشمل على لغة التأثير وتحريك الناس تجاه الهدف. يمكن في مصر وفي الدول العربية نحتاج كثيرا أن نقول أين القائد الذي نستطيع أن نقول عليه أنه قائد بمعنى الكلمة؟ أين القائد كما كان في عصر ما قائدا للأمة العربية؟ أين القائد كما كان في زمن ما خليفة للمسلمين؟ أين القائد كما كان في زمن أو في مكان أو في دولة ما الذي يستطيع أن يأمر فلا يرد له أمر، ويستطيع أن ينهى فلا يكسر له نهي، ويستطيع أن يجيش الناس ويحركهم تجاه الأهداف وإلى الحضارة السليمة؟ هذا البرنامج معمول خصيصا لكي نصنع فينا مفهوم القائد، لكي نصنع شبكة من القادة في مصر وفي الدول العربية لتكون أول وأعظم سلمة لصناعة برج الحضارة الكبير، لأن أمتنا كبيرة تستطيع أن تكون قائدا وتستطيع أن تكون فعالا فقط إذا تفعلت وإذا فعلت مفهوم القيادة لديك. القيادة لا يولد إنسان قائدا بالفطرة إلا 1 إلى 2%. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أسامة بن زيد وهو مولود بالفطرة قائد، يقول إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها. هذا هو أسامة بن زيد، مولود لكي يكون قائدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن عمرو بن العاص: ما ينبغي لعمر أن يمشي على الأرض إلا أميرا. هذا الرجل لا يسير على الأرض إلا أن يكون أميرا. خالد بن الوليد كان إماما وأميرا بالفطرة، بالرغم من أنه أسلم مؤخرا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. فواحد إلى 2% فقط من البشر يولدون قادة بالفطرة، يولدون لكي يقودوا الآخرين، و 98 إلى 96% من البشر يمكنهم أن يتعلموا مفهوم القيادة ويصبحوا قادة في المستقبل ويؤثروا في الناس ويصنعوا فارقا في الحضارة إذا أرادوا ذلك. وأول درس يمكن أن نتعلمه، أستطيع أن أعلمك القيادة، أستطيع أن أعلمك الإدارة، أستطيع أن أعطيك العلم، لكن لا يمكنني أبدا أن أعلمك الإرادة. فإذا لم يكن عندك الإرادة لتصنع فارقا مع نفسك ثم مع الآخرين فأنت لن تنتفع بهذه المعلومات. أولا كن إيجابيا، هات ورقة وقلم واكتب. إذا كان عندك إرادة وعندك إيجابية اكتب أهم ما يمكن أن تتعلمه، وإذا تعلمت شيئا ففعله. إذا كنت إيجابيا فعل ما تتعلم، تعلم العلم ثم علم به غيرك. هذا هو مفهوم القائد. القائد هو الذي يصنع الحضارة لدى الآخرين. القائد هو الذي يستطيع أن يعطي للناس فارقا إذا أراد فعلا أن يكون يوما ما بمعنى قائدا يحرك الأمة. إذا أراد فعلا أن يكون قائدا يحرك الآخرين ويحثهم تجاه الهدف فهذا هو القائد المنشود الذي نسعى أن نصنع الحضارة. هذا الزمان زمان الثورات العربية والربيع العربي، يحتاج فعلا إلى مفهوم القائد الذي يكون قائدا حقيقيا. أول شيء في مفاهيم القيادة أن تفهم أزمات هذه الأمة، أن تفهم مشاكل هذه الأمة، لكي تكون في يوم ما قائدا فعالا. أول شيء، الأمة تمر بخمس أزمات رئيسية، أمة الإسلام والأمة العربية بتمر بخمس أزمات رئيسية. أول أزمة هي أزمة التخلف، تزال عندنا الأمية والتخلف، وعندنا كل مظاهر التخلف ما زالت في الأمة العربية. فأولا هي أزمة التخلف. ثانيا عندنا أزمة في السلوك، عندنا أزمة في السلوك، الناس تعرف الصواب ولا تفعله، وتعرف الخطأ ومصرة أن تفعله. الناس كل الناس يبقى شايف إشارة المرور خضرة أو حمرة وبعدين يكسرها، وخضرة وممكن ما يمشيش. أزمة في السلوك. ثالثا عندنا أزمة في الفاعلية، أن تعرف المعلومة ولا تفعلها في الآخرين، أن تعرف المعلومة ولا تعمل بها، هذه أزمة فاعلية. رابعا عندنا أزمة في الفكر، عندنا أزمة في الفكر، لا يوجد فكر واضح أو رؤية واضحة، خاصة عند القادة العرب لا يوجد فكرة واضحة. نريد أن نقول، وهذه جملة مهمة جدا، علماء الطب وعلماء الهندسة وعلماء الجيولوجيا لا يصنعون حضارة في الأمم، ولكن الذي يصنع الحضارة الحقيقية هم علماء الفكر وعلماء الإنسانية وعلماء الأدب. هؤلاء هم الذين يصنعون فارقا في الحضارة. الناس دي هي اللي فعلا بتفعل، الناس دي هي اللي بتأكد أن له لا يزال هناك مفهوم للحضارة لم نصل إليه بعد. هذه الأزمة الرابعة. فأولا إذا كنت صاحب فكر لابد أن تفعل هذا الفكر وأن تصل به إلى بر الأمان. هذه واضحا أنه يبدو دائما أننا نفتقد فعلا إلى مفهوم القائد الصحيح. وهذه أمة دائما كانت أمة القيادة وأمة الريادة. هذه المسألة الرابعة. خامسا عندنا أزمة حقيقية في القيادة. هذه الأزمة الحقيقية في مفهوم القيادة هي أزمة كبيرة، إذا حلت هذه الأزمة فإننا يمكن أن نتغلب على الأزمات اللي فاتت. يعني إيه؟ يعني لو عندي قائد يستطيع أن يغير سلوك الناس لأنه مؤثر، لو عندي قائد يستطيع أن ينقل الناس من التخلف إلى التقدم، لو عندي قائد يستطيع أن يفعل الفاعلية لدى الآخرين، لو عندي قائد يستطيع أن يجعل له أتباعا وأن يوجه الآخرين تجاه الهدف، لو عندي قائد يستطيع أن يجعل من بعده قيادة ويستخلف من بعده أناس. هذا هو مفهوم القيادة، هذا هو مفهوم القيادة. أول شيء أن تعرف أن القيادة هي لغة وفن التأثير في الآخرين وتحريكهم تجاه الهدف. 2% من البشر يولدون قادة بالفطرة، و2% من البشر لا يمكنهم أن يكونوا قادة، و96% من البشر يستطيعون أن يتعلموا القيادة وأن يكونوا قادة وأن يحركوا العالم وأن يغيروا وجه الحضارة. إن إبراهيم كان أمة، رجل واحد يصنع فارقا لأنه كان رجلا يوزن في ميزان الله سبحانه وتعالى أنه أمة. هذا هو المفهوم، مفهوم القائد. يمكننا أن نكون قادة إذا فعلنا مفاهيم القيادة، وكلنا لدينا ذلك. 96% من البشر يمكن أن يتعلموا مهارة القيادة. تخيل أن 2% من البشر هم من يصنعون فارقا في الحضارات. 2% بس من البشر هم اللي بيعملوا فارق في الحضارات. 2% دول اللي خلفهم بتسري كل الأمة. لو 2% دول زي ما شفنا في العصر القديم لم يتم تفعيلهم أو تم وأد القيادة داخلهم، فإننا نفتقد إلى القادة. يمكن في الفترة اللي فاتت بعد الثورة حصلت أزمة كبيرة جدا. الأزمة دي كانت إيه؟ إن ما عندناش أي صف تاني في الوزارات. بمجرد إن شلنا حكومة أو شلنا وزارة، الصف التاني من الرعيل التاني مش موجود، ولو موجود غير مفعل. فلو مشي وزير أجي استخلص من الوزارة واحد يمسك مكانه صعب، ما عنديش غير مدرب على القيادة. لأن السياسة الماضية كانت تستدعي سياسة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا هو مفهوم القيادة لدى الآخرين، بمعنى أن أي قائد يبزغ نجمه يقتل أو ينحى أو ينفى أو يضطهد أو يوضع في السجن إلى غير ذلك. فكانت السياسة هي قتل مفهوم القيادة. وإذا كانت هذه الأمة لا يخرج من بينها قادة خاصة من الشباب، فإن هذه الأمة تكون أو لا تكون في هذا العصر. المعلومة التي بعد ذلك، نقدر نقول إن كل 40 سنة يتغير جيل القيادة بالكامل. كل 40 سنة بيتغير جيل القيادة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لما كتب على بني إسرائيل التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، كتب عليهم التيه، رغم أن الله سبحانه وتعالى وعدهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، وقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كأن الله كتبها لهم أنهم سيدخلوا القدس ويدخلوا الأرض المقدسة. لكن هذا الزمان، هذا الجيل كان مفسدا وكان معاندا وكان مضطهدا لرسالة السماء، وبالتالي كتب الله عليهم 40 سنة تيه في الصحراء حتى يخرج من بينهم جيل نستطيع أن نقول عليه أنه يمكن أن يدخل الأرض المقدسة ويحدث فارقا. هو ده الجيل، هو ده الجيل اللي حصل دلوقتي. بعد 30 سنة أو دخلين على 40 سنة من التغييب، طلع بين الناس اللي فعلا يمكن أن يكون قائدا. إذا لم نفعل هذه القيادة ستموت، ستموت. وإذا ماتت القيادة التي نحسد عليها من الشباب، دايما يقول لك أوروبا هي القرية أو الدولة أو القارة العجوز. ليه العجوز؟ لأن الشريحة العمرية فوق 40 و50 سنة، وهؤلاء لا يصنعون الحضارة. ال40 و50 سنة ده هيعمل ايه تاني؟ انما الجيل الذي يصنع الحضارة بالفعل هو الجيل الذي صنع منه النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ القيادة، هو جيل الشباب. الامم تقوم على الشباب ولا تقوم على الكبار ولا على الاطفال. اذا كان الكبار فاننا يمكن ان استخدم الكبار، استعلم منهم من خبرة الكبار، من مرجعيتهم كاستشارات. هذه مرجعية بالنسبة لنا، لكن لا تقوم عليهم الحضارة. الصغار لم يكلفوا بعد، لا تقوم أيضا عليهم الحضارة. الذي تقوم فيهم الحضارة هي فئة الشباب. الأمة التي تستغل فئة الشباب قيادات وقوة فاعلة ومورد بشري أصيل، وتوظف هذا المورد في الطريقة المناسبة في المكان المناسب، أمة تنهض من العدم. والأمة التي تملك هذا المورد البشري تستطيع أن تكون أمة القيادة في فترة وجيزة. هذه ماليزيا في 20 سنة صنعت فارقا في الحضارات. هذه الصين في حوالي 30 سنة تصنع حضارة ما بعدها حضارة، وتصبح ثاني اقتصاد في العالم. هذا هو مفهوم الحضارة، مفهوم القيادة، أن تفعل مبدأ القيادة، فأنت تستطيع في هذه المرحلة أن يكون لديك قادة، وأن تقول أن الأمة بدأت تنهض، وتستطيع أن تراهن أنك تصنع الحضارة في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات وما ذلك على الله بعزيز. دائما أحب أن أقول للجميع، فرق دائما بين القيادة وبين غيرها، بمعنى فرق بين القيادة والإدارة. هناك مدير وهناك قائد. القائد يعتمد التغيير، يعتمد دائما أن التغيير ضرورة للحياة، يعتمد دائما التطوير، يعتمد دائما أنه يحس ويلهم الآخرين. أما المدير فهو الذي يستخدم أسلوب النفوذ، افعل وبعدين اتظلم، اعمل بقوة اللائحة، اعمل وإلا هخصم منك وإلا حولك للتحقيق، ده مدير. إنما القائد الذي يصنع ولاء شخصيا لأتباعه، فيحصل نوع من الولاء الشخصي وبعدين يحصل نوع من الولاء المؤسسي، دوت القائد اللي احنا محتاجينه النهاردة. فأول حاجة بقولها لحضرتك، فرق بين المدير وبين القائد. المؤسسات تقوم على القادة لا على المديرين. المديرين هذه موضة قديمة سقطت بها مؤسسات الدول، مش الدولة بس، ده الدول كلها تأخرت بسبب الإدارة البيروقراطية المتجمدة الروتينية. هذا نظام قديم. أما النظام الحديث نظام القائد، فعل القيادة مع الآخرين، فعل القيادة مع فريق العمل، اصنع خطة استراتيجية تستطيع أن تنهض بها بأمة أو مؤسسة أو وزارة أو مدرسة أو مؤسسة أيا كانت. هذا هو الفارق. فأول شيء فرق بين الإدارة والقيادة. ثانيا فرق بين القيادة والأقدمية. عندنا موضة مش عارفين نتخلص منها. يقول لك أقدم واحد يمسك مدير هو أول واحد يتعين اللي عنده 50-60 سنة. هنفضل نتأخر بالسياسة ديت، لأن فعلا للأسف هي ديت السياسة اللي اتعودنا عليها. اتعودنا على إيه؟ اتعودنا على إن دائما القيادة بالأقدمية، وهذا مفهوم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نصب أسامة بن زيد ابن 17 من عمره على جيش فيه قيادات أبو بكر وعمر إلى غيره، وقال إنه خليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها. هذا هو مفهوم القيادة، هذا هو مفهوم القيادة. ففرق دائما بين مفهوم القيادة وبين مفهوم الأقدمية. فرق دائما بين القيادة وبين العلم، بمعنى أنه إذا كان عندي أناس هذا عالم وهذا أقل علما لكنه لديه القدرة أن يؤثر في الآخرين، فليكن الأقل علما الذي عنده القدرة هو القائد. القيادة ملكة التأثير في الآخرين، ملكة حس الآخرين وأخذهم تجاه الهدف. إذا كان عندك هذه الملكة فإنه ليس بالضرورة أن تكون كثير العلم، على الأقل تكون عالما بالمهمة، على الأقل تكون عالما بالوظيفة أو المهمة التي تقوم بها، لكن مش شرط أن أكون مرجعية علمية، هذا ليس شرط. الشرط أن تكون عالما بالوظيفة أو المهمة التي تقوم بها. فرق دائما بين القيادة وبين السن. القائد لا يشترط أن يكون عنده 60 و70 و80 سنة. القائد قد يكون، وبالفعل دلوقتي تلاقي في أمريكا وفي الدول المتقدمة رئيس جامعة عن 30 سنة، عنده 35 سنة رئيس جامعة أو رئيس حزب عن 30-35 سنة. عندنا عشان يتوظف ويبقى مدير مدرسة لازم يبقى 50 سنة للأسف. هذا هو مفهوم القيادة. ففرق بين السن وبين القيادة. فرق دائما بين كم التدين وبين القيادة. الناس متدينون، لكن إذا كان عندي رجل متدين وورع لكنه لا يستطيع أن يؤثر في الآخرين، وعندي آخر أقل تدينا وبالرغم من ذلك يمكن أن يؤثر في الآخرين، فليكن الأقل ولكنه يستطيع أن يشحز الهمم، يستطيع أن يحرك الآخرين. هذا مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد وأبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري خامس من أسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق في لهجة من أبي ذر. وبالرغم من ذلك أبو ذر الغفاري يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني؟ هو هل أبو ذر الغفاري طمعان في منصب، عايز يستغل نفوذه؟ إطلاقا، ولكنه يريد أن ينفع الآخرين. فقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف. خالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية، وبالرغم من ذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيفا من سيوف الله كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفهوم. فإذا كان في الميزان فأبو ذر أصدق في لهجة، وأبو ذر أكثر علما وأكثر تدينا وأكثر حفظا للحديث ورواية له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد دائما مفهوم التأثير. القائد يوضع في موضع قيادة، العالم يوضع في موضع علم، الاستشاري يوضع في موضع نرجع إليه كخبرة استشارية ومرجعية استشارية، أما القائد فهو الذي يستطيع أن يؤثر في الآخرين، أن يحركهم تجاه الهدف، الذي لديه رؤية واضحة. فأول شيء في القيادة دائما ضع المفارقات في ميزانها الصحيح. لكي تكون قائدا عليك أولا أن تكون صاحب إرادة قوية، الذي يملك الإرادة. هذه حكمة تقول وحده من يملك الإرادة هو من يستطيع التغيير. الذي لا يملك إرادة لا يمكن أن يغير. القائد أولا لديه رؤية واضحة، الذي ليست لديه رؤية واضحة مش ممكن. أنا عايز حضرتك وانت بتشاهد بعد 20 سنة شايف نفسك فين؟ ممكن تكتب بعد 20 سنة شايف نفسك فين؟ هل عندك رؤية شايف بعد 20 سنة البوزيشن الوظيفي بتاعك ايه؟ المسمى الوظيفي بتاعك هيبقى ايه؟ شايف بعد 20 سنة لبسك هيبقى شكله ايه؟ ان احياك الله طبعا. شايف بعد 20 سنة منصبك هيبقى ايه؟ شايف بعد 20 سنة قراءاتك وثقافتك وعلمك هتوصل لفين؟ عندك الرؤية دي ولا ما عندكش؟ اول شيء ان القائد لديه رؤية واضحة، هذه الاولى. ثانيا القائد دائما يفكر بطريقة مبدعة. يعني ايه بطريقة مبدعة؟ يعني القائد دائما لا يفكر بطريقة نمطية. ايه الطريقة النمطية؟ يعني ما اقولك الألم بيستخدم في ايه؟ تقولي في الكتابة، طريقة نمطية جدا. المشط بيستخدم في ايه؟ في تسريح الشعر، طريقة نمطية جدا. كل الناس بتفكر كده، لكن دائما، والجملة دي اكتبوها، التفكير النمطي لا يولد الإبداع والابتكار. الذي يصنع الحضارات ويصنع الصناعات والأفكار والاختراعات هو التفكير الغير منطقي. طول عمرنا بنفكر دايما ان احنا بنمشي على الأرض، الا واحد بس فكر ان الأرض اللي بتمشي بيه فاخترع السيور الكهربائي. طول عمرنا بنصعد السلالم، الا مرة واحدة بس واحد فكر طب ليه السلم ما يصعدش بيا، اخترع السلم الكهربائي. فدائما التفكير الإبداعي تفكير غير نمطي. التفكير النمطي لا يصنع الحضارات ولا يصنع الحلول الغريبة ولا يصنع المعجزات. ده التفكير النمطي. طالما بنفكر نمطيا يبقى الحضارة لا تصنع. التفكير الغير نمطي هو التفكير الذي دائما يصنع فارقا في الفكر وفي الحضارة وفي السلوك وفي القيادة وفي كل الحياة، يترجم إلى سلوك والسلوك تترجم إلى أفعال والأفعال تصنع الحضارات. هذا هو الفارق. القائد دائما يفكر بطريقة غير نمطية، بطريقة إبداعية كما نقول، طريقة بيفكر بإبداع. القائد دائما يفكر بذكاء. القائد دائما يفكر بذكاء. عمرو بن العاص كان من أذكى الناس. عمر بن الخطاب يقول حينما ضرب المثال بأرطبون، وكان يعني أمير الروم، وكان يضرب به المثال في الذكاء والدهاء، فقال ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب، وقصد بذلك عمرو بن العاص من شدة ذكائه. كانت دهاة العرب يعدون أربعة: عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية ويزيد بن أبي سفيان. الأربعة دول بيسموا دهاة العرب، أكثر الناس ذكاء وحيلة، درجة أن عمرو بن العاص كان يجلس مع معاوية بن أبي سفيان بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين. عمرو بن العاص جالس في المجلس، فمعاوية بن أبي سفيان بيقول له إيه؟ إنني أكثر منك ذكاء. فقال ولما؟ قال لقد وصلت إلى الخلافة ولم تصل إليها. فضحك عمرو بن العاص كأنه يريد أن يقول له إننا الذين نصنع القادة، إذا كنت أنت وصلت للحكم ولم أصل أنا إليه فنحن الذين نصنع أمثالك. ثم قال إن شئت يا أمير المؤمنين أريتك دهائي، عاوزنا أوريك ذكائي؟ قال افعل. فقال يا أمير المؤمنين لا يصح أن يكون ذلك أمام الحاشية، طلع الناس دبر. فطلع كل الناس وبقي عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان في مكان واحد. ثم قال أدن مني أساررك، قرب مني هقول لك حاجة في سرك. فاقترب إليه حتى كادت أذنه أن تلامس شفة عمرو بن العاص، فقال على ما أساررك ولا يوجد أحد. هو دوت الذكاء، هقول لك إيه سره أصلا ما فيش حد. فقال إن شئت. فقال والله ما أكثر دهاء رأيت منك، مش ممكن أشوف حد أكثر دهاء منك. القائد يفكر دائما بذكاء. القائد دائما يركز على الحلول لا يركز على المشاكل. مشكلة مصر ان كل الناس يقول لك ايه عندنا مشكلة في الوزارة، يا سلام، طب احنا عارفين عندنا مشكلة في الادارة، ايه الجديد اللي انت جبته؟ عندنا مشكلة في مناهج التعليم، ايه العجيب اللي انت اخترعته لي؟ لكن لما تيجي تقول لي انا عندي حل لأزمة كذا اقول لك فعلا هات الحل وتعال نتكلم فيه ونفعله، تعال نشوف اي الحلول اكتر فعالية. هو دوت الحلول. القائد يركز على الحلول. القائد يركز على الابتكار. القائد دائما ذكي. القائد مبدع. القائد مفكر. القائد يستطيع أن يصنع الأتباع، لا ينتظر أن يتبعه الناس وهو جالس في بيته أبدا. القائد يفعل الآخرين. هذا هو مفهوم القيادة. أنتوا عارفين الفرق؟ عارفين الفرق؟ الفرق بين القائد والناس العاديين زي بالظبط لما بتبقى في الجامعة حضرتك أو في مدرسة وبعدين قاعد تسمع دكتور، والدكتور عنده علم كتير قوي، وبالرغم من ذلك بأول ما يبدأ المحاضرة تنام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ما عندوش ملكة التأثير، ما عندوش ملكة الإلقاء، ما عندوش ملكة أن يدي المعلومة بإثارة ويدي المعلومة فيتمعن فيها الناس ويستفيدوا منها، لا ما عندوش. فبالتالي هو قاعد مكتبة في عقل، عنده العلوم لكنه لا يستطيع أن يوصلها للآخرين. هؤلاء لا يصنعون حضارة، هؤلاء لا يصنعون فرقا، هؤلاء لا يؤثرون في الآخرين، وإذا ماتوا يموت معهم 90% من العلم. أما لغة التأثير فهي اللغة الموجودة. إحنا في عصر انفتح فيه الباب أمام كثير من الناس، خاصة الأفكار والتيارات والأحزاب الإسلامية، ولما انفتح لم يكن أحد مستعد لذلك إطلاقا. فلما اتفتح السباق أصبح السباق هنا صعب والمنافسة شرسة. إما أن تكون مصر بهذا الفكر أو إما أن يستغله الآخرين، لأننا مهما فعلنا فنحن أقل في القدرات من المهمة التي تحملناها. فيجب أن نتدرب وأن نصنع القيادة في أنفسنا وأن نصنع القيادة في الآخرين. هذا هو مفهوم القيادة باختصار، هذا هو مفهوم القيادة. إذا كنت قائدا فلا ينبغي أن تجلس في بيتك، ولكن ليكن لديك خطة، خلي عندك خطة، خلي عندك أمل، خلي عندك فريق عمل، خلي عندك مبادرة، اكتب مبادرتك، ولو عندك مبادرة علمها الآخرين واعمل فريق عمل وحاول تفعل المبادرة دي. احنا في الزمن دوت محتاجين المبتكرين، محتاجين الكتاب والأدباء اللي عندهم رؤية، محتاجين المنهج الوسطي الجميل اللي يوصل معلومة للناس دون تنفير، محتاجين الأسلوب المؤثر في الآخرين، وإلا الناس هتهرب مننا مش هتقرب مننا. دايما يقولك إيه، الناس تفر من الشيء الذي فيه ألم حتى ولو فيه مصلحتها. لو حاجة فيها مصلحتك بس تألمك أنت بتجري منها، وتذهب إلى الشيء الذي فيه سعادة حتى لو على حساب نفسها وعلى حساب صحتها. وأقرب مثال اللي احنا نقدر نقوله، ليه الناس بتهرب من الحياة ويشرب تدخين ويعمل ويعمل ويعمل؟ لأن ربط دايما الشيء دوت بالسعادة، وربط دايما شيء آخر وإن كان إيجابي بالألم. فدائما نقول فرق دائما في القيادة بين السلب والإيجاب، ليكن منهجك منهجا قويما. نريد أن نقول أنه دائما الذي يصنع الحضارات هم أولئك الذين يؤثرون في الآخرين ولديهم رؤية واضحة ويستطيعوا أن يوصلوا الرؤية الواضحة للناس كلهم. نكتفي بهذا القدر ونبدأ نستقبل اتصالات. طيب، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور منور الشيخ؟
ربنا يبارك فيك يا رب، الله يعزك، جزاكم الله خيرا.
دكتور، بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال سؤال بسيط كده. ازاي نعمل، يعني عايزه حضرتك تعمل لنا سلسله حلقات ازاي نربي اولادنا على السلوك القيادي من الاول؟ يعني
ان شاء الله انتظريها في الحلقات القادمه ان شاء الله، كيف نكتشف القياده وكيف نفعلها لدى ابنائنا ان شاء الله في الحلقات القادمه تباعا ان شاء الله باذن الله. بالمناسبه دايما ان شاء الله رب العالمين الاتصالات والمداخلات بتاعتنا يكون مدتها 30 ثانية، الاتصال مدة 30 ثانية، فارجو ان يتصل ان شاء الله يكون ملخص في خلال ال 30 ثانية، لان العداد بينزل عشان خاطر بقدر الامكان الناس تكون اكتر فاعلية وايجابية. معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية حضرتك يا دكتور بحق البرنامج الجميل ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا رب.
انا عايز اسأل حضرتك سؤال، هو الانسان بيتولد قائد ولا في مقومات لكده بتخليه توصل لكده، او هذه دراسه بيوصل من خلالها انه يبقى قائد؟
نعم، جزاك الله خير على السؤال. شوف يا اخويا، دايما الانسان لا يولد قائدا الا في حاله 1 أو 2%، بمعنى ان زي ما قلنا ان 2% بس من البشر هم اللي بيولدوا من رحم امهاتهم قاده، هم ديت الناس، لكن 98 او 96% من البشر يمكن ان يتعلموا القياده. فدايما اذا كان الإنسان لم يولد قائدا فإنه لديه الملكة والفرصة الكبيرة جدا أن يتعلم مهارة القيادة، وعندنا وعند الآخرين مناهج كبيرة قوي يقدر الإنسان فعلا أن فعلا يتعلم القيادة وأن يفعلها لدى المؤسسات سواء كموظف أو مدير أو غير. طيب، نستطيع أن نقول أن القيادة فرق بين السلب والإيجاب. إزاي فرق بين السلب والإيجاب؟ السلب والإيجاب في القيادة لا يمكنني أن أنفي عنهم صفة القيادة، بمعنى أن فرعون كان قائد وكان يقتل الناس، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، لكن لا يمكن أن أقول عليه إلا أنه قائد، بل وهو قائد في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى. قائد في الدنيا لما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، قدر يأثر في أتباعه اللي كانوا يبيعوا نفسهم، فقدر يأسرهم بأفكاره المسمومة وقدر يعمل له أتباع. وهكذا في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا قائد، لكنه إطلاقا لا يستوي مع قائد يفعل مع الآخرين مبدأ الخلق النبيل، ويفعل مبدأ القوامة، ويفعل دائما مبدأ التأثير ومبدأ الفرق العمل ومبدأ التخطيط والرؤية الواضحة للآخرين. وهكذا دائما الأمة تصنع بأيدي الذين يملكون مفاتيح القيادة. إذا كنت تملك مفاتيح القيادة فلا تتأخر إطلاقا أن تصنع شيئا لأمتك، أن تصنع شيء، اكتب فكرة وحاول تنفذها، تقدم للناس، تقدم للمسؤولين، تقدم لشركتك، لمؤسستك. إذا كنت مدرس تعلم مفاهيم القيادة ومفاتيح القيادة لتصنع فارقا عند الناس، وهكذا تستطيع أن تبني سلمة ولو سلمة واحدة في مفهوم القيادة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. انتظرونا كل يوم أربع إن شاء الله رب العالمين الساعة 8 مساء، كل يوم أربع من 8 إلى 8 ونص إن شاء الله، مع مهارات القيادة ومع برنامج كن قائدا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلما للغير درسا غاليا، متلمسا سنن القيادة في الورى، ومغيرا نهج الحضارة للسماء. كن قائدا ما دمت تملك منهجا، ومعلما للغير درسا غاليا، متلمسا سنن القيادة في الورى، ومغيرا نهج الحضارة للسماء.